أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام أيها الإخوة في النظريات المطروحة في مسألة التداخل أو عدم التداخل فيما لو اجتمع على المرأة أكثر من عدة، كعدة الطلاق مع عدة وطئ الشبهة. وقد تقدم الكلام فيما بنى عليه المشهور بفروعه. شو يعني بفروعه؟ تقدم الحديث في البحث السابق أن هناك أكثر من توجيه مقتنص من كلام بعض المتأخرين للمشهور، مثل كلام صاحب الشرائع، مثل كلام الشيخ النائيني في تعليقته على العروة الوثقى. هذا تقدم يا إخوان، وتقدمت نقطة هامة أرجو أن تبقى محفوظة عندكم، أن لا تنسى يا إخوان لأنها مهمة، أن المشهور تعاملوا مع النصوص الشرعية في المقام على أن اجتماع العدتين من موضوع واحد. ليش هالنكتة مهمة؟ هذه النكتة مهمة يا إخوان لسبب، وهي أن طوائف الروايات اللي تقدم وقرأناها بدقة وحساسية عالية، بعضها موضوعها كان المتوفى عنها زوجها إذا وطئت شبهة، وكانت الفتوى على عدم التداخل، وبعضها كان موضوعها ذات البعث التي بلغها وفاة زوجها ثم ظهر الخلاف بعد أن تزوجت ووطئ، فكان الوطء شبهة لأن الزواج باطل لأنه ظهرت حياة الزوج ثم قدم فطلقها فاجتمعت عليها عدتان، عدة وطئ الشبهة وعدة الطلاق. بعضها كان موضوعها مطلق المرأة في عدتها، وهنا تخالفت الروايات. مطلق المرأة اللي موضوعها بعضها قالت بالتداخل بعضها قالت بعدم التداخل. فعندنا في الحقيقة ثلاث موضوعات يا إخوان: المطلقة من زوجها مع وطئ شبهة، المتوفى عنها زوجها مع وطئ شبهة في عدتها لعدة الوفاة، حقيقة متوفى هذا، المرأة المعتدة مطلقا، موضوع واحد لكن الروايات قسم قالت تتداخل عدتان قسم قالت لا تتداخل عدتان. أنا قلت بالأمس القريب في الدرس السابق الظاهر من كلمات المشهور أنهم ما فرقوا بين الموضوعات، جعلوا الموضوعات موضوعا واحدا، ومن هنا قال صاحب الشرائع نعمل بأشهر الروايتين، والرواية جنس هنا مو واحدة. احنا جاوبنا في الدرس السابق اذا المراد شهرة روائية روايات التعدد التي عمل بها المشهور، روائيا ليست أشهر من روايات التداخل، فإن روايات التداخل خمس روايات وروايات التعدد أربع روايات، وروايات التداخل راويها ثلاثة منها راويها أصحاب الإجماع وناقصة. إذا المقصود الشهرة العملية نعمل بأشهر الروايتين عملاً، يعني صار ما يقابلها من الشاذ النادر عملاً، فنقول هذا أول الكلام أنها من الشاذ النادر عملاً. صحيح أن الأكثر عمل بالأولى، ولكن هذا أولاً ليس مرجحاً في باب التعارض، لأنه ثبت لدينا في باب التعارض أن المراد من الشاذ النادر هناك الذي يكون مطمئنا بالخلل فيه، وهنا البحث بحث اجتهادي كما هو واضح، لأن المشهور لم يرفضوا روايات التداخل، ما أسقطوها سندا أو دلالة لوجود محذور فيها، بل وجهوها. جيد، فما يبقى إلا دعوة رجوع، دعوة صاحب الشرائع إلى دعوة المحقق النائيني، وهو أنه لم يعمل بهذه الروايات إلا الشاذ النادر. المحقق النائيني يا إخوان كلمته تعليقه على عبارة العروة، من هنا قصر تعليقته على الروايتين، رواية زرارة ورواية يونس. إحنا أول إشكال على المحقق النائيني هو أنه يا شيخنا النائيني، المشهور الذين تنتصر لهم جعلوا الموضوع موضوعا واحدا، فتصبح الطوائف الأربع طائفتين عند المشهور، فلا تبقى الروايتان وحدهما في الوادي، راح يصير معهما روايات أخرى، وهي التي كان موضوعها المرأة المعتدة، وقالت الروايتان أو الثلاث روايات في الباب السابع عشر حديث 11 و12 و14 قالت بأنها تعتد عدة واحدتان. طيب، قد يقول النائيني مع هذا هي شاذة على مستوى العمل، لأن المشهور عمله بتلك. نقول هنا نجيب صاحب الشرائع إذا هذا مراده، ونجيب الشيخ النائيني الذي هذا مراده جزما بجواب، فنقول جنابكم إن بنيت على كبرى أن إعراض المشهور كاسرون، وبنينا عليه كما هو الصحيح في محله خلافا للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه الذي لا يبني على أن إعراض المشهور موهن، إن بنيتم على هذا كبرا فيتوقف تطبيقه صغرا هنا على كون المقام من صغرياته. فنسأل متى يكون الإعراض موهنا؟ الجواب إنما يكون الإعراض موهنا فيما لو احتملنا بدرجة عقلائية أن المشهور اكتشف خللا في سند وجهة صدور الروايات، وهذا الخلل لم يصل إلينا، وهذا وين يحصل عادة؟ يحصل عادة فيما لو كانت روايات ما لها معارض، وإجا جناب المشهور مع ذلك، مع كونها بحسب الظاهر صحيحة سندا وواضحة دلالة، تشوفون المتقدمين لم يعملوا بها، تركوها. نقول لولا أن لديهم خلل في جهة في صدورها أو جهة صدورها لما تركوها، لأنهم أهل الدين والتقى والروايات وصلت إلينا منهم، عدم عملهم جميعا بها يكشف خللا فيها. مو هكذا؟ نأتي إلى هنا، هل هنا من صغريات هذه المسألة؟ نقول مسألتنا لا نحرز أبدا أنها من صغريات هذه المسألة. قد يكون المشهور عمل بروايات التعدد بناء منه على الأصل عدم التداخل في الأسباب والمسببات، فرجح تلك الروايات. قد يكون المشهور عمل بروايات التعدد بعد تكافؤها من جهة أنها أوفق بالاحتياط، فإن التعدد أوفق بالاحتياط، مو هكذا؟ عدتان أحوط من عدة واحدة. قد يكون المشهور على أنه لا عبرة بشهرة المتأخرين عن شيخ الطائفة، لأنه هو خاتمة الفقه المتلقى، مو بس هو في النصف الأول من حياته أمة الشريفة، لأن هو بعد الخلاف والمبسوط صار فقه تفريعي أيضا، فحينئذ يعني هو في نهايته، هو في تهذيبه، هو في استبصاره، ومن قبله. نقول جملة من هؤلاء المشهور ما وصلت إلينا كلماتهم، واثنان منهم ذهبوا إلى عدم إلى التداخل، مو إلى عدم التداخل، إلى عدم التعدد، وهما الصدوق وابن الجنيد. ومع هذا هل يبقى احتمال أنهم ما عملوا بالروايات الدالة على التداخل لأن هناك خلل في سندها ولم يصل إلينا، أو خلل في جهة صدورها أو دلالتها ولم يصل إلينا؟ هذا بعيد جدا. إذن فنحن أمام طائفتين حجة في نفسهما. إذا حجة في نفسيهما علينا أن نوازن، ماذا نفعل مع هاتين الطائفتين؟ انتبهتوا يا إخوان؟ فعليه نقول للشيخ النائيني ونقول للمحقق صاحب الشرائع، لا يوجد في المقام ما اشتهر بين أصحابك الذي في مقابله الشاذ النادر، لا رواية ولا فتوى. تعود الروايات كلها حجة في حد نفسها. طيب انتبهوا، كل هالكلام بناء على أي شيء يا إخوان، لا تنسوا الملاحظة، بناء على وحدة الموضوع، يعني أن المتوفى عنها والمطلقة والمعتدة مطلقان موضوع واحد كما ساقه المشهور. إذا وصلت النوبة إلى هنا فما هو العمل على هذا المبنى؟ ما هو العمل؟ نقول نحن أمام طائفتين، الطائفة الأولى تدل على عدم التداخل في العدة، يعني على التعدد، وهي فتوى المشهور، وهذه متمثلة في المتوفى عنها زوجها، ومتمثلة في المعتدة مطلقة، طائفة من الطوائف الأربعة، وطائفة تدل على التداخل الأولى 4 روايات، هذه الثانية 5 روايات، موضوعها المعتدة مطلقا أيضا 3 روايات دلت على التداخل، والتي اعتقدت أن زوجها توفي عنها فتزوجت ثم ظهر إلى مسرح الحياة من جديد، وهذه فيها 2 أو 3 روايات أيضا. فحينئذ شو راح تصير النتيجة؟ راح تصير النتيجة نحن أمام طائفتين متكافئتين. إذا كنا أمام طائفتين متكافئتين يا إخوان، ولا توجد حجية تعبدية ترجح إحدى الطائفتين على الأخرى. وديروا بالكم العامة مختلفون في هذه المسألة. في قصة طليحة المتزوجة من فلان الثقفي حكم فيها ابن الخطاب بالعدتين لا بالعدة الواحدة، فحكم بالتعدد كما في سنن البيهقي وكما هو منتشر في كتبهم الفقهية.
يعني حجية قول الصحابي؟
ها؟
حجية قول الصحابي ولا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
شنو؟
هو فعل عمر.
لا 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 لا، أخذ بناء على حجية قول الصحابي مو مشكلة، أقول المهم عملهم هو الذي يكون عكسه مرجح للروايتين المتعارضتين عندنا. وكذلك إبراهيم النخعي قال بالتعدد. إذا القضية بالموافق والمخالف، الكثير منهم قال بالتعدد وهي فتوى مشهورنا، وهذا يكون معزز لفتوى التداخل كما حاول صاحب العروة أن يقول. لكن في المقابل جملة من علماء العامة أيضا قالوا التداخل، فالقضية خلافية بينهم، لا نستطيع أن نجزم بمرجحية ما وافقهم ومن خالفهم. إلى أين تصل النوبة إذن؟ تصل النوبة إلى التكافؤ بين الروايتين. طيب قبل ذلك قد يقول قائل بأنه إذا حصل التكافؤ ما الذي يحصل؟ نقول المفروض إذا حصل التكافؤ والموضوع واحد كما يقول المشهور، فرح يصير طائفتان متكافئتان لا مرجح بينها. إما نقول بالتخيير كما يقول الكليني وجماعة وبعض المعاصرين أيضا كالشيخ الوحيد حفظه الله، كالسيد الروحاني حفظه الله، أننا نتخير بالعمل بإحدى الطائفتين. فحينئذ يتخير الفقيه بالعمل بإحدى الطائفتين ويفتي بها. وإما أن لا نقول بالتخيير كما هو الصحيح والذي عليه أكثر المحققين الأصوليين المتأخرين، فحينئذ القاعدة تقتضي التساقط. طيب بعد التساقط ماذا نفعل؟ نقول نرجع إلى القاعدة الفوقانية. القاعدة الفوقانية تدل على التداخل. ليش؟ لما أسسناه قبلا من أنه في الأصول صحيح قلنا الأصل عدم التداخل في الأسباب والمسببات، لكن هذا حيث يكون الزمن يمكن فيه التداخل ويمكن فيه عدم التداخل. أما حيث الزمن لا يتحمل التعدد فحينئذ إذا طلقتي اعتدي، إذا وطئتي شبهة اعتدي، كلاهما ظاهر في لزوم العدة مباشرة بعد سببه، بعد الطلاق وبعد الوطئ، فهذا يفضي إلى أن هذا يقتضي مسببا وهذا يقتضي مسببا. التأخر في أحدهما خلاف الأصل، خلاف ظاهر الدليل. ظاهر الدليل بمجرد الطلاق اعتد، بمجرد الوطئ شبهة اعتد، وهكذا الزمن يتحمل تعدد وعدم تعدد. إذا يتحمل يجي البحث الأصولي، الأصل عدم التداخل، الأصل كل سبب إلى مسبب. لكن حيث أن الزمن لا يتحمل العدة مقابل التكرر، حفظ الفرج له معنى واحد، ها؟ فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه في مسألتنا، ف كما قشر السيد الخوئي ومن قبله السيد الحكيم وغيرهم. القاعدة تقتضي التداخل هنا، لأن الزمن لا يتحمل أكثر من عدة واحدة، فحينئذ سوف تكون النتيجة أن المرجع هو الفتوى بالتداخل. فراح يصير حتى في عدة الوفاة، لأن هو الموضوع واحد على المبدأ نتكلم. هذا كله يا إخوان إذا جارينا المشهور ووافقناهم على أن الموضوعات المتعددة عدة وفاة وطلاق ووطئ شبهة بحكم الموضوع الواحد. أما لو لم نوافق معهم أن الموضوع موضوع واحد فسينفتح كلام جديد قاله السيد الخوئي رحمه الله. لكن هذا وخروا لي يا فعلا، خلوه. هذه النظرية الأولى، نظرية المشهور مع التعليق عليها. في مقابل نظرية المشهور ذهب السيد في المستمسك، وهو بان على الأصول الموضوعية التي بنى عليها المشهور. شو هي الأصول الموضوعية؟ أن الموضوعات موضوع واحد. هو التفت ولفت النظر في عبارته إلى أن هذا الكلام مبني على هذا المبنى، ثم بعد ذلك قال وهو الصحيح، يعني وافق على الكلام لكن خالفهم في النتيجة. سيد الحكيم رحمة الله عليه، السيد الحكيم رحمة الله عليه وصل إلى الكلام اللي أنا وصلت إليه، لكن باختزال شديد. قال هنا راح تصير الروايات على طائفتين، طائفة تقول تتداخل العدة وطائفة تقول لا تتداخل العدة. والصحيح أننا لا يمكننا أن نحمل إحدى الطائفتين وهي الدالة على التداخل على الإسقاط بحجة أن المشهور أعرض عنها، لأن لا نعلم أن المشهور أعرض عنها لخلل في سندها أو دلالتها لم يصل إلينا. إذن فلماذا قال قد يكون موجه هذا بتوجيه اجتهادي لبنائهم على أصالة عدم التداخل أو لأي سبب آخر؟ طيب شو تصير النتيجة يا سيدنا؟ تصير النتيجة أن كلتا الطائفتين حجة في نفسها، والتعارض بينهما بالتباين بل بالتناقض، تداخل وعدم تداخل. ها؟ شو راح تصير؟ قال فإذا ستصل النوبة إلى تعارض مستحكم. طيب هذا التعارض المستحكم فيه جمع عرفي سيدنا؟ يقول لا، الموضوع واحد بعد، ما في أخص وأعم، لأنه المتوفى والمعتدة مطلقا والمطلقة كلها سويناها موضوع واحد بعد على رأي المشهور، ألغينا خصوصية كل واحدة عرفا. فرح يصير لدينا موضوع واحد، طائفة قالت تتداخل العدتان وطائفة قالت لا تتداخل العدتان، فبعد ما في مجال للجمع العرفي على مستوى الموضوع. قال هنا تنتهي النوبة إلى الجمع على مستوى الحكم. كيف سيدنا؟ قال ما في طريقة أخرى غير الجمع الحكمي. طيب شو تسوي يا سيدنا بالجمع الحكمي؟ قال نحمل الروايات اللي قالت على التداخل على الوظيفة الشرعية، على التداخل على الوظيفة الشرعية، يعني هذه المرأة وظيفتها عدة وحدة. طيب الروايات التي نصصت على التعدد على أي شيء تحملها سيدنا؟ قال هذه نحملها على الاستحباب احتياطا للرحيم، احتياطا ما أدري لماذا، ها؟ فتحمل على الاستحباب جمع حكمي. انتبهوا يا إخوان، مو من حقي ولا من حق السيد الخوي ولا من حق أحد أن يجي يقول للسيد الحكيم يا سيدنا في جمع عرفي هنا مطلق المعتدة في مقابلها عدة وفاة. يقول السيد الحكيم يجاوبنا يقول أنا يا جماعة الخير باني على أن الموضوع موضوع واحد لا فرق بين المعتدة من طلاقة أو وفاة أو استرابة. كيف استرابة؟ يعني بلغها أن زوجها متوفي ثم طلع ما متوفي. فلا تشكلوا علي على المبنى الآخر، تعالوا لهالمبنى واشكلوا. نقول له سمعا وطاعة. نجي إلى مبنك ومبنى المشهور. يا ترى المشهور ما عندهم جمع حكمي؟ مشهور عندهم جمع حكمي أيضا، هم علمونا الجمع الحكمي. ها طيب
تراكم شيخنا ناصر الحكيم ليش ما أرجع للقاعدة؟
أي قاعدة؟
أصالة التداخل هو عدل.
هو أصالة التداخل قابل بها، ولذلك قال الروايات الدالة على التداخل هي الحجة، الروايات الدالة على التعدد نحملها على الاستحباب ما نلغيها بالمرة.
فالنتيجة يقول بالأصل.
طيب السؤال الأول يا أخوان، هل هذا الجمع يعد جمع عرفي أو لا؟ هذا جمع تبرعي.
السيد الحكيم
أهي
مو بالتفق
حكمي عرفي حكمي، هسا أبين لك إن شاء الله، أو هو جمع تبرعي حكمي. والجمع الحكمي قد يكون عرفي وقد يكون تبرعي، همات هسا أبين لكم. مثل ما الموضوعي قد يكون عرفي وقد يكون تبرعي، الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح، كذلك الجمع الحكمي. هذا انتبهوا له، هذا واحد. الشيء الثاني أساسا، هل يتصور في المقام مجال للقول في الاستحباب أو لا يتصور واقعا؟ تبهتم؟ أما الأول فنقول الجمع الحكمي إنما يكون جمعا حكميا عرفيا فيما لو رجع إلى حمل الظاهر على النص أو الأظهر، كما لو ورد يجوز لك الشيء الفلاني وورد لا تفعل الشيء الفلاني، لا تفعل ظاهر في الحرمة، يجوز نص في الجواز، جيد؟ هنا نقول يجوز نص في الجواز لا تفعل ظاهر في الحرمة، نحمل الظاهر على النص، فنحمل لا تفعل على الكراهة، نقول يجوز على كراهة هذا حمل الظاهر على النص، فينتج الجواز على حزازة وهي الكراهة في المقام. يجب كذا، ونفس هذا الكذا ورد نص لا بأس بتركه، ها؟ أو يلزم كذا وورد لا بأس بتركه، أو افعل كذا وورد لا بأس بتركه، لا بأس نص على الجواز، افعل كذا ظاهر في الوجوب، جواز الترك مع الوجوب ما يجتمعان فيفيد أن الأمر أمر استحبابي. تبهتوا؟ هل مقامنا من هذا القبيل أم ليس من هذا القبيل؟ انتبهوا يا إخوان حتى يتضح أنه من هذا القبيل أو ليس من هذا القبيل. الجواب كلامنا في حكم تكليفي محض في العدة أو في حكم وضعي يلازمه حكم تكليفي، الكلام في حكم وضعي يلازمه حكم تكليفي، يعني عدة يعني بطلان نكاحها من شخص آخر يلازمه عدم جواز وطئها من ذلك الشخص الذي نكحها في العدة، يعني عقد عليه في العدة، هذا معنى العدة. وحينئذ عندما تأتي رواية تقول تعتد عدة واحدة، نص في العدة الواحدة وهكذا، وعندما تأتي رواية تقول تعتد من الأول، فإذا انتهت استأنفت عدة من الثاني، نص أيضا في لزوم العدتين. هذا الحكم الوضعي يقول لك زواجها من شخص ثالث باطل حتى تعتد العدة الأولى والعدة الثانية. الطائفة الأولى تقول لا، زواجها باطل إذا ما اعتدت عدة واحدة من الاثنين. فأي جمع عرفي بينهما بحسب اللسان؟ هذا أولا. ثانيا، هل يتصور أساسا هنا استحباب أو عدم استحباب يا أخوان؟ أنا أقول قد يقال لا يتصور الاستحباب للعدتين هنا، لأن الحكم وضعي بالأساس، والحكم الوضعي الواقعي هو إما عدة أو عدتين، يترتب عليه أحكام تكليفية على ذلك من وجوب أو استحباب. فنقول واقعا هذه المرأة إما الله شرع في حقها عدة واحدة من الاثنين، من وطئ الشبهة ومن الطلاق أو الوفاة، وإما شرع في حقها عدتين، وهكذا في الواقع دائر الأمر بين النفي والإثبات حكم وضعي. فنقول حينئذ إما هذا هو المشرع في حقها أو ذاك. طيب قد يقول لي قائل منكم يا إخوان أنت تقول واقعا، إحنا كلامنا في الروايات اللي هي حكم ظاهري. أقول فرقوا يا إخوان بين مدعى الرواية وبين حجية الرواية عندك. الرواية لا تدعي أنها حكم ظاهري، كل من يروي رواية يدعي أنه يقول الحكم الواقعي. بعبارة أخرى، مؤدى الرواية بحسب مدعى قائلها وراويها هو الحكم الواقعي، لكن إحنا المتلقين لها بما أنها لم تكشف الواقع كشف كامل تممنا حجيتها بدليل الحجية، فصارت عندي أنا المتلقي حكم ظاهر، لكن عند القائل هي حكم واقعي. إذا كان الأمر كذلك فنقول واقعا إما استبراء الرحم بحسب القانون الوضعي الشرعي، إما عدة واحدة أو عدتين، فدائر بين الوجود والعدم بلحاظ العدة الثانية، بلحاظ استئناف عدة ثانية. فإذا كان دائرا بين الوجود والعدم فلا يحتمل الحمل على الاستحباب كحكم وضعي. تقول لي في مورده أحكام تكليفية، أقول الأحكام التكليفية صارت لوازم للحكم الوضعي، لوازم للحكم الوضعي. يعني بعبارة أخرى، إما المرأة يستبرأ رحمها بعدة واحدة شرعا، وإما لا يستبرأ. إذا يستبرأ فعدة واحدة، إذا لا يستبرأ فعدتان، فدائر الأمر بين الوجود والعدم واقعا. طيب، فعليه كلام السيد رضوان الله تعالى عليه في المستمسك لا نستطيعه، لا نستطيع قبوله، يصبح الحمل حمل تبرع في الإشكال الأول، بل لا وجه له في الإشكال الثاني. فتنتهي النوبة إلى ما هو الصحيح في المقام، فنقول وغدا البحث إن شاء الله، إما نبني على أن الروايات موضوع واحد، أو نبني على أنها أكثر من موضوع. يعني إحنا مو من جيبنا نسميها موضوع واحد. إذا بنينا على أنها موضوع واحد، أنا قدمت ما ينبغي أن يقال في مناقشة الشيخ النائدي وصاحب الشرائع في بداية الدرس.
المشهور
وإما نبني على أنها موضوعات متعددة، وهو ما بنى عليه السيد الخوئي كلامه من دون أن يشير أبدا. أشكل على المشهور من دون أن يشير إلى أن مبناه غير مبنى المشهور. ها؟ مو مهم هذا. فإذا بنينا على أن الروايات كل رواية لها موضوعها، فراح ترجع الطوائف أربعة من جديد. خلي نشوف هذه الطوائف الأربعة هل قابلة للجمع العرفي فيما بينها أو غير قابلة للجمع العرفي، أو على المباني المختلفة على بعضها يجوز انقلاب النسبة وعلى بعضها لا يجوز. يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.